والآن وكاليهود في حربهم للرسول والمؤمنين وعنادهم ومكرهم بالمدينة نصارى نجران. اليهود درسنا عنهم وعرفنا ما قاموا به في المدينة، والآن هذه المقطوعة نصارى نجران. النصارى جمع نصراني المسيحيون، ونجران مدينة من مدن المملكة في جنوبها موجودة إلى الآن تسمى نجران، كان فيها نصارى يعبدون المسيح، وجاء وفدهم إلى المدينة ونسمع ما يقولون. قال: وبمناسبة ذكرنا جدال اليهود وعنادهم نذكر جدال النصارى وعنادهم المتمثل في وفد نجران، وإن كان هذا الوفد لم يفد في هذه السنة الأولى من الهجرة، إذ وفد في سنة الوفود وهي سنة 9 من الهجرة، ما جاء في أول سنة، جاء في السنة 9 وتسمى سنة الوفود، إذ دخل الناس في دين الله أفواجا من جميع أنحاء المملكة أو الجزيرة. وفي هذا نزل القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الفتح كان سنة 8، فتح الله مكة، سقطت عاصمة الشرك وتحولت إلى قبة إسلام، من ثم أصبح العرب يأتون جماعات جماعات من أنحاء شتى في هذه الديار، تلك هي الوفود. جاء وفد النصارى من أجران ولا مرحبا بهم أيضا، أو تعقبون علينا، حالة الغضب هذه هي، لا مرحبا بهم، آذوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان هذا الوفد لم يفد في هذه السنة الأولى التي نتحدث فيها عن أحداثها من الهجرة، إذ وفد في سنة الوفود وهي سنة 9 من الهجرة النبوية. قال: وكان أفراد هذا الوفد 60 راكبا، وفد مكون من 60 فارسا أو راكبا، ما هم مشاة. قال: بينهم من بينهم 14 راكبا من أشرافهم، والذين يؤول أمرهم إليهم من رجال الوفد قال 3، وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد واسمه الأيهم، وأبو حارثة أسقفهم وهو أحد بني بكر ابن وائل، وكانت له منزلة رفيعة عند ملوك الروم في بلاد الروم، منزلة عالية عندهم، وذلك لما أبداه من اجتهاد في دينهم والدعوة إليه، شاهدوا منه اجتهاده في نشر المسيحية في الجزيرة فأعزوه وأكرموه. قال: وكانت له منزلة رفيعة عند ملوك الروم، لما قال لما أبداه من اجتهاد في دينهم ولما كان عليه من العلم، كان عالما بالتوراة والإنجيل، ولذا هو أسقف. فلما أمدوه بالمال فبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات، بنوا الكنائس في نجران. قال: ولما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أية مدينة؟ هذه. جلس إمامهم أبو حارثة على بغلته التي يركبها متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز ابن علقمة، فعثرت بغلته به فقال أخوه كرز: تعس الأبعد، تعس الأبعد. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عثرت البغلة ماذا يفعل أخوه وهو راكب عليها أخوه؟ قال: تعس الأبعد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو السبب في هذا، يعني هو تعيس. قال: تعيس الأبعد، يريدها يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو أخوه أبو حارثة: بل أنت تعيست، بل أنت تعيست، ما هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أسقف عالم ما هو جاهل، وأخوه جاهل، تعيست أنت. قال فقال: ولم يا أخي، لم ترد الدعوة بالشر علينا؟ قال: والله لا النبي الذي كنا ننتظر، لا النبي الذي كنا ننتظر من زمان متى تطلع شمسه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة الأسقف وإلا لا؟ شهادة أعلمهم. فقال له كوز: ما يمنعك منه، أي من الإيمان به واتباعه وأنت تعلم هذا؟ قال معتذرا: ما صنع بنا هؤلاء القوم، يعني النصارى الروم، شرفونا مولونا أكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فمن هنا تستطيع أن تقول 75% من القصص اليوم وقبل اليوم يعرفون أن رسول الله هو رسول الله الخاتم، وأن الإسلام هو دين الله، ولا يمنعهم إلا المنصب. أسرة كاملة تعيش عيشة الملوك، كيف يخرج من النصرانية ويدخل في الإسلام ويفقر تلك الأمة كاملة ويعيش في حالة يمنعهم هذا أن يسلموا إلى الآن؟ بل الآن أكثر علما لانتشار العلم، ويوجد منهم مقلدون لا يعرفون شيئا. قال: وأكرمون وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت أي أسلمت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمرها كرز في نفسه وأسلم، لأنه ما عنده مسؤولية، أخوه أضمرها في نفسه ما قال شيء وأسلم بعد ذلك. قال: وحضرت صلاة العصر للوفد، حضرت صلاة العصر وقد دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا العصر إلى المشرق. أي مسجد رسول الله هذا؟ صحيح؟ اي والله، صلوا الى المشرق هكذا، لان قبلة النصارى الى الان الى المشرق. وكان بعض الصحابة انكر عليهم ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم، خلوهم، اتركوهم يصلوا الى المشرق، اذ تلك قبلتهم في كنائسهم، إذ تلك قبلتهم في كنائسهم. بالمناسبة نحن ما نعرف هذا، كان هذا مسيو طرطار، حدثناكم بهذه الحادثة، هذا مسيو طرطار قش أستاذ في جامعة الصربون بفرنسا، كتب في جريدة لوموند الفرنسية يتأسف وينعى على المملكة وحكومتها لما يمنعون إخواننا في المملكة أن يقيموا قداسا لهم، ونحن نسمح للمسلمين ببناء المساجد مئات المساجد، ما هذا التعصب؟ عرفتم؟ فأعطيت المقال مترجما فرددت عليه، فرد علي، أنا رددت عليه بكلمة فاصلة خالدة، وهي أن هذه المملكة بمثابة قبة الإسلام، بمثابة مسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في الجزيرة، ذي قبة الإسلام وبيضته. فقلت يا مسي هل يعقل أن نبني كنيسة في داخل المسجد؟ الجواب ما يجوز. هل يجوز أن نبني مسجدا في داخل كنيسة؟ الجواب والله ما يجوز. فمن هنا المملكة لا تسمح بأن يقام قداس للنصارى أو لليهود أو لغيرهم، لأن هذا مسجد. فرد قال عندنا الحجة، ها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم لما وفد نشرا عليه سمح لهم أن يصلوا في مسجده. كيف عرف هذا ونحن ما نسمع بهذا؟ 90% ما يعرفون من المسلمين، سبحان الله العظيم. قال لقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران الصليب أن يصلي في مسجده. فقلت له يا ميسيو طرطار، هذا الأمر هذا نسخ، تعرفون النسخ قانون كان جائز معمول به وبعد نسخ، هو عاهد إلى أصحابه أن لا يجتمع دينان في الجزيرة، فنفذ عمر رضي الله عنه وأجل اليهود من الجزيرة والنصارى. فسكت وكتب، قال لما تمنعون هذا القداس في غرفة في فندق؟ قلت له هذا ليس خاص بالنصارى، عندنا الخرافيون وأصحاب التيران والضياع لو نضبطهم يقيمون حفل مولد أو كذا على الفور يطوقون ويسفرون وهم مسلمون، فكيف إذن بغير المسلمين؟ وهو الواقع، لو يعرف الهيئة بدعة تقام في محل فلان يطوقونهم ويجلونهم. وسكت القس وانتهينا. عرفتم ماذا؟ واسمه طرطار، طرطار بطاءين وراءين. المناسبة هي هذه، سمح لهم الرسول أن يصلوا ولا لا؟ هذا وفد وضيفهم وزعهم على أصحابه، كل واحد أخذ نفر للأكل والشرب، ما في فندق أو مكان البيت. قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة وهم أشرافهم وقادتهم، وهم أبو حارثة والعاقب والسيد، وهم مع اختلافهم في أمرهم يقولون في المسيح هو الله، ويقول هو ولد الله، ويقول هو ثالث ثلاثة. الآن النصارى مختلفون إلى 72 فرقة، كلهم مشركون يولهون غير الله ومختلفون، والله العظيم. فعلى اختلافهم في المسيح، منهم من يقول هو الله ابن الله ولد الله، وهذا قول أهل الملة النصرانية، ويحتجون في قولهم إنه ولد الله بما يحتجون علينا. قال لأنه لم يكن له أب يعلم أبدا، ما لعيسى أب يعرف، وقد تكلم في المهد وهو يرضع. إذن وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم، فلهذا يكون هو ابن الله، وهذا قياس معقولان. ابن الله الرب تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض والملكوت يحتاج إلى زوجة؟ تعالى الله عن اتخاذ الولد والزوجة. الجن قالوا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، إذن من زوجته؟ يعني مريم. هذه يضحوك، هذه هزء سخرية. ولكن الشيطان يفعل الأعاجيب ببني الناس ويعميهم ويصمهم. الشاهد في إرادهم هذه الأباطيل، قال ويحتجون في قولهم إنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا. الله عز وجل رب العزة يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. قالوا إن هذه ما يكون واحد، لا بد يكون مع اثنين أو ثلاثة. إنا كل شيء، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال هذه الصيغة تدل على وجود غير واحد، لو واحد لقال أنا. وقلنا لهم هذا بسبب جهلكم بلغة العرب، ما عرفتم. وإلا إن يقولها السلطان، يقولها الرئيس، يقولها الحاكم، بمعنى نحن. فليس بلازم أن يكون إن، لابد أن يكون ثلاث أو أكثر. الواحد يقول في عظمته إنا أمرنا بهذا، إنا قلنا لكم كذا وكذا. المهم يعني تعلق بخيوط العناكب أو العنكبوت. فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكن هو وعيسى ومريم، هو وعيسى ومريم. متى وجد عيسى ومريم؟ متى؟ بينه وبين آدم 8000 سنة. كيف هذا الوقت فقط؟ ومن كان يخلق مع الله أولا؟ أقول عقيدة النصارى يردها الأطفال الذين يلعبون، ما تعتمد على شيء عقل أبدا. هو عيسى ومريم، قبل ما توجد عيسى ومريم من كان مع الله؟ ثم هذه مصيبة أخرى، لو كان عيسى ابن الله كيف يسمح لليهود أن يذبح أن يصلبوه ويقتلوه؟ ولا تقولوا لأهود صلبوه، والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله الشبه على رئيس الشرطة اليهودية فأخذوه وصلبوه، لكن يعتقدوا أنهم قتلوه وإلا لا؟ إثمهم كامل وإلا لا؟ جريمة ارتكبوها، وإن لم يفعلوا لأن الله حماه ورفعه إليه. فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وقلت، ولكن هو وعيسى ومريم. ويحتجون في قولهم هذا بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا. هذا عطاء الله لتقوم الحجة له على الكافرين به. هذه معجزات، ليس معناه أنه هو خالق الطير وخالق، ولكن الله سخر هذا على يديه لتؤمنوا أنه عبد الله ورسوله. هذه حجة أيضا واهية وباطلة. الله أكرمه وقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الآيات هذا امتنان الله على عيسى بأن رفعوا هذه المنزلة، لأنه ابن الله أو ثاني اثنين مع الله. قال ولما كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أسلموا، فقالوا قد أسلمنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لم تسلموا فأسلموا. قالوا بلى قد أسلمنا قبلك، قد أسلمنا قبلك يا رسول الله. قال كذبتم، يمنعكم من الإسلام دعاؤكم لله ولدا وعبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير، هذه تمنعكم من الإسلام. تقول أسلمنا وأنتم تعبدون مع الله غيره، أسلمنا وتأكلون الخنزير. قالوا فمن أبوه يا محمد إذن؟ من أبو عيسى؟ فصمت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم. وأنزل الله تعالى نيفا وثمانين آية من أول سورة آل عمران في شأن عيسى، فحدثتهم عنه بالتفصيل، وبدأ الحديث بولادة جدة حنة لأمه مريم في حديث عجيب يدل دلالة قطعية على عبودية عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. وتبتدئ الآيات إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. 80 آية، كل هذا في دحض هذه الافتراءات الباطلة. قال ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. المباهلة أن ندعو الله عز وجل على الظالم فينا يهلكه، نجتمع في صعيد واحد ونرفع أيدينا إلى الله، اللهم كان على الباطل فأبده وما كان على الحق فأبقه. هيا المباهلة. قال ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة وخرج صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء الذين يملك إذا ماتوا هو مسؤول عنهم، بنت وبنت وولدي وصهر وابن عمي. قال فلما رأوهم قالوا هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها. اندهشوا، هذه الوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها. فخافوا ولم يباهلوا. عرفت من المباهلة هذه نطالب بأحيانا عند الجدال، هيا نرفع أيدينا إلى الله ليهلك المبطل ويحق الحق. قال ونزل في ذلك قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه نزلت فيهم. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم، الحمد لله، يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا نفكر ساعة دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما تريد أن تفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا ثم خلوا بالعاقب أحد زعمائهم الثلاثة الذي هو صاحب الرأي فيهم، فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمد نبي مرسل، وقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم يريد عيسى عليه السلام، ولقد علمت أنه ما لاعن قوم النبي قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن أنتم فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. إذا فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك، أن لا نلاعنك المباهلة يعني، وإن تركتنا على ديننا وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضا، أي محترمين ونقبل حكمكم وقضاءكم. قال وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على 2000 حلة يدفعونها كل سنة جزية أهل ذمة، 2000 حلة، الحلة هي البدلة ثوبان من لون واحد، 2000 حلة، وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوهم ينزلون في نزل يشرفهم ويكرمون فيه. قال على أن يضيفوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ألا يفتنوا عن دينهم ولا يعشروا ما يدفعون العشر، وشرط عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. سبحان الله، بلغ العهوبة والإسلام. اشترط على نصارى نجام بعد أن دخلوا في ذمته أن لا يتعاملوا بالربا. لما الرسول ما يفهم أحوال البشرية؟ أقسم لكم بالله والله لو يتحول الربا هذا إلى صناديق إسلامية ربانية لا ظهر في الأفق الإسلامي من النور ما لا يحلم به أحد، تنتهي كل أنواع الباطل والشر والفساد، لا سرقة لا خيانة لا كذب لا تلصص لا جريمة لا حسد لا بغضاء لا لا لا، يصبحون كأمة واحدة. لكن اليهود عرفوا من أين تؤكل الكتف، عرفوا ما هو الذي يهبط بالأمة، إذن فحرموها من السلفة والقرض والاقتراض والتعاون وحولوهم إلى البنوك فاحترقوا. الفقر الذي يمزق العالم الإسلامي لا نظير له، سببه هذا الربا. المرضى والجاهلون يقيش ربا، لماذا هذا؟ لو ما كان ربا كنت إذا احتجت إلى شيء تقول أخي أقرضني 1010 يفرح، موجودة في صندوقه لماذا؟ وأخي يريد ينتفع بها، يقرضه إياها ويربح ويستفيد ويردها. عندنا أموال، من يتعاون معنا على إنشاء مزرعة أو مصنع يجد إخوانه وينتجون ويعملون، وتبقى الصلة والرحمة شائعة بينهم. لكن الآن أقرض شخصا من إخوانك واطلب منه أن يرد المال. جرب. أقرضت أنا ممكن 50-60 واحد ما رد علي قرض إلا واحد منذ 20 سنة وواحد بعده، والباقي ما فيها رد، إما بالمماطلة إما بالتنازل إما هذه حالنا. ما سبب هذا؟ البنوك، الربا. وعلة هذا الجهل، ما عرفت هذه الأمة ربها، ولا ما عنده ولا ما لديه، أعرضت عن ذكر الله إعراضا كاملا. القرآن يقرأ على الموتى والسنة للبركة، كيف يفقهون كيف يعلمون كيف يفون كيف مستحيل. فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك وأن تتركنا على دينك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على 2000 حلة وعلى أن يضيف رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ألا يفتنوا في دينهم، يتركونهم على دينهم ولا يعشروا أو يؤخذ منهم عشر، وشرط عليهم ألا يأكلوا ربا ولا يتعاملوا به. وبعث معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة المحمدية رضي الله عنه وأرضاه. هذه المقطوعة لها نتائج وعبر، قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فالآتي: أولا، بيان أن موقف أهل الكتاب من يهود ونصارى من الإسلام واحد، ما في فرق بين اليهود والنصارى، موقفهم واحد، لا يدون أبدا أن يدخلوا في الإسلام. اليهود خشية أن ينتهي حلمهم بإيجاد مملكتهم في المستقبل، إذ لو دخلوا في الإسلام ذابوا في نوره. النصارى العوام مساكين مقلدين يسوسونهم بالعصا، ملوكهم ورؤساء دينهم ورؤساء الدين يحافظون على مراكزهم المالية لا أقل لا أكثر. قال: وهو موقف عداء خالص، وصدق الله العظيم إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية نزلت من 1400 سنة، هل تغير اليهود والنصارى؟ هل رضوا عن المسلمين في يوم ما؟ لأن لن نافية للتأبيد كما قال الزمخشري: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا أصبحت يهودي يرحبون بك، نصراني يرفعونك إلى قمة، أما وأنت مسلم لا رضا أبدا. هذا خبر الله وإلا لا؟ من يرد؟ ثانيا، بيان أن المنافع المادية كثيرا ما تحمل صاحبها على الإصرار على الباطل. لما يسمعون هذا الكلام يبكون في نفوسهم، لكن ما يستطيع أن يخرج من تلك أموال وذلك المنصب ويصبح يبيع الكصبة وإلا الفلفل في الشارع، ما يقدر. لا تقل هذا فقط، بايع الدخان ما يستطيع يتنازل، يقول: إذا ما بعنا الدخان الزبناء ما يأتون. أين؟ وهكذا طبيعة البشر واحدة، إلا إذا دخلت المستشفى وتمت استقامته على تلك العقاقير الإلهية. بيان أن المنافع المادية كثيرا ما تحمل صاحبها على الإصرار على الباطل، وهو يعرف الحق ولكن حفاظا على تلك المنافع المادية حتى لا تنزع منه، كما قال أبو حارثة الذي سمعتم ماذا قال. ثالثا، بيان مرية النصارى في معرفة الله عز وجل، إذ مر يقولون هو المسيح، مر يقولون هو ولد الله، مر يقولون هو الثالث ثلاثة، خبط عشوى ارتياب وشكوك لا قيمة لها. قال رابعا بيان أن من لم يوحد الله تعالى في ذات وصفات وأفعاله وعباداته فليس بمسلم. هم قالوا نحن مسلمون ولا لا؟ أسلم وقالوا أسلمنا، أسلم قالوا مسلمون في زعمهم، لكن ما داموا ما يوحدون الله في ذاته ولا صفاته ولا عباداته، كلمة مسلم ما تنفع. قبلها الرسول منهم، ردها ثلاث مرات، ما أسلمتم تأكل لحم الخنزير وتقولون مسلمون. خامسا حب المرء للشيء وإلفه له يحمله على الإصرار على الباطل وإنكار الحق، كأصحاب البدع عندنا، بدع عاش عليها هو وأبوه وأمه 50 سنة ما يتنازل عليها لقولك هذه بدعة أبدا، إلا بعد الصقل والنشر والتربية حتى يزول ذلك من نفسه. كيف 20 سنة ونعمل هذا العمل تقولي بدعة وأتركه الآن؟ كيف أتركه؟ هذه طبيعة الإنسان. فلهذا أصحاب الباطل يحتاجون إلى علاج دائم بأنواع من الأساليب المختلفة حتى يتنازل عن ذلك المعتقد أو ذلك السلوك الذي كان يسلكه، أما من أول مرة ما يستطيع، فطرته تأبى ذلك. حب المرء للشيء وإلفه له يحمل على الإصرار على الباطل وإنكار الحق كما هو مشاهد بين المسلمين. سادسا وأخيرا مشروعية المباهلة في الإسلام كما كانت في أديان الأنبياء من قبل. المباهلة إلى الآن لو يختلف اثنان هذا عن حق هذا باطل وباهله يصيب الله عز وجل الكاذب وينصر صاحب الحق.